الله على صحبه من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بسبب الكلام على ما يتعلق بالآية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتكلمنا على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، تكلمنا على بر الوالدين وبالوالدين إحسانا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه، قلنا هذا يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة، وليست الزكاة هي القدر الواجب فقط في المال، وإنما في المال حق آخر سوى الزكاة، وهو الإنفاق على ذوي القربى إذا كانوا فقراء محتاجين، وخاصة أولي الأرحام كالعمة والخالة والأخت وغير ذلك، فهؤلاء لهم نفقة إذا كانوا محتاجين، لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. فحق ذا القربى أن تنفق عليه إذا كان يعني يحتاج إلى الإنفاق، وفي مالك سعة، وأنت عندك من المال سعة، فينبغي أن تنفق على ذي القربى، لقول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه، فدل على أن له حق. والمسكين وابن السبيل، والمسكين يعني قلنا المسكين الذي يعني عنده يعني دخل مال لكن لا يكفي، يعني له مال لكن هذا المال لا يكفيه، فهذا يسمى مسكينا ويأخذ من الزكاة، بقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالمسكين يأخذ من الزكاة، له حق في المال ولكن حقه من الزكاة، بقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمسكين غير الفقير، الفقير هو الذي لا مال له، يعني معدم ليس عنده مال. أما المسكين عنده مال لكن لا يكفيه، ممكن يكون رجل يعمل في شركة أو في مصلحة أو في هيئة أو في مؤسسة ويتقاضى أجر، لكن الأجر هذا لا يكفيه، ذو عيال يعني، أو عنده مرض ينفق عليه جزء كبير من المال، فدخله الذي يتقاضى لا يكفيه، هذا يسمى مسكين، هذا يسمى مسكين، وهذا أيضا يأخذ من الزكاة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وابن السبيل أيضا له سهم من الزكاة، وابن السبيل قد لا يكون فقيرا ولا مسكينا، لكنه رجل في غير بلده ونفذ ما معه من المال أو سرق أو تلف أو غير ذلك، فصار في البلد الذي هو فيه فقيرا، يعني ليس عنده مال، فهذا يحتاج إلى نفقة حتى لو كان في بلده غنيا، حتى لو كان هو غني في بلده، لكن إذا انقطع به السبيل، يعني كان في بلد غير بلده وليس معه ما ينفقه، فإنه يأخذ من الزكاة، له سهم من الزكاة. وهذا هو ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وسمي ابن السبيل انه على سفر، يعني في مكان هو مسافر فيه ومنتقل اليه وليس معه نفقه ينفق، فهذا يعطى من الزكاه ولو كان غنيا في بلده، لان تعرفون ان الصدقه لا تحل لغني ولا لمرض قوي، الصدقه يعني الزكاه لا تحل لغني ولا لمرض قوي، ولا تحل الرجل صاحب مهنه وقوي، هذا لا تحل له الصدقة، لأنه هذا إن كان ليس عنده مال لكن عنده قدرة على الكسب، فإذا أعطيناه من الزكاة عطل وترك الكسب وترك العمل. فينبغي إذا كان عنده مهنة وعنده قوة فينبغي أن نتركه يعمل ليأكل من كسب يده، ولا يتعود أن يتكفف الناس، هذا لا يعطى من الزكاة، فإن الزكاة لا تحل لغني ولا ذو مرة قوية. فهذا غني، ابن السبيل هذا غني في بلده، لكن انقطع به السبيل، انقطع الطريق بينه وبين مالها، لا يستطيع أن يأتي بهذا المال، فعند ذلك يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة، وآتي ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا يتبذر تبذيرا. التبذير هو إنفاق المال في غير حق، إنفاق المال في غير حق. كان إذا أنفق المال في شرب الدخان مثلا هذا مبذر، لأن هذا ليس من أوجه الإنفاق الصحيحة. إذا أنفق المال مثلا في الملاهي، مثلا أنفق ماله في على شرب تعاق الخمور مثلا أو على النساء وغير ذلك من الأشياء، فإن هذا مبذر بخلاف المسرف. المسرف غير مبذر، المسرف يوسع النفقة في غير محلها لكن في وجه مباح، يعني يستطيع أن يأكل مثلا بعشرة جنيهات، يأكل بمئة بألف، ها في الوجه يستطيع يأتي بأموال طعام مباح، الكسب بتاعه حلال وبيشتري أطعمة مباحة مثلا وبعدين يأكل منها ما يستطيع ثم يلقي بالباقي في سلة المهملات، هذا مسرف. الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل والشرب هنا مباح، أكل والشرب هنا مباح، لكن الإسراف لا يجوز، لا يجوز أن يسرف ولو كان وجه الإنفاق مباح، ولو كان حتى وجه الإنفاق مباح فلا ينبغي أن يسرف. وأما التبذير فهو إنفاق المال في وجه غير مباح كشرب الدخان وغيره من الأموال، فينفق ماله في أشياء محرمة أو أشياء لا تعود عليه بفائدة، هذا مبذر. فقال ربنا سبحانه وتعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. كانوا إخوان الشياطين لأنهم متشبهين في فعالهم، لأن هذه أفعال الشياطين، الشياطين يفعلون المحرمات ويرتكبونها، فالذي يفعل فعالهم فهو منهم متشبه بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالكفار في فعالهم ولا أقوالهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، يعني المقصود بكلمة راعنا يعني اجعل رعايتك لنا، اجعل رعايتك لنا. لكن لما كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يقصدون أنت أرعن، يعني عندك سوء في التصرف، الأرعن هو ليس عنده انضباط في تصرفه، يسيء التصرف، يضع الشيء في غير محله. فكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، فيوهمون أنهم يقولوا اجعل رعايتك لأنهم في الحقيقة يريدون أن يقولوا له أنت أرعن. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن المؤمنين يقصدون بها إيه؟ معنى آخر، لكن لا يجوز التشبه حتى في الأقوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت، فلما انصرف الصلاة قال أتعلمون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله تعالى أصبح اليوم مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بموت كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوف، مطرنا بموت كذا. فالناس يقولون هذه موت كذا، موت الشمس، موت الفيضة، موت قاسم، موت كذا، فينسبون المطر والريح وتغير الأحوال إلى النوم وهو النجم. وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يعتقدون أن للنجوم تصرف في الكائنات، وأنه إذا مطروا عند ولادة نجم فيكون النجم هذا هو المؤثر، فيقولون مطرنا بنوع كذا يعني بنجم كذا، يعني النجم هذا هو الذي جاء بالمطر أو بالريح، فصار الناس يقولون نوع كذا هذه نوع كذا يعني نوع كذا كما يقولون، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبح، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا يدل أنه لا يجوز التشبه بالكفار في أقوالهم، ولا يجوز أيضا التشبه بهم في أفعالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعت اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف أهل الكتاب، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، نظفوا أثنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أثنيتهم، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب مخالفة المشركين ومخالفة أهل الكتاب ومخالفة الكفار، حتى قال اليهود إن هذا الرجل لم يترك لنا شيئا إلا خالفنا فيه، لم يترك لنا شيئا إلا خالفنا فيه. فلأن الإنسان إذا تشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم يلبس أن يكون التشبه الظاهري يؤدي إلى التشبه الباطني إلى الإعجاب، لأنه بداية الشيء الإنسان إذا تشبه بالشيء يبدو أنه يعجب هذا الإعجاب، يؤدي إلى المحبة، يؤدي بعد ذلك إلى محبة هذا الشيء، ثم يؤدي إلى موالاة صاحب هذا الشيء، ثم نصرة صاحب هذا الشيء. فالظاهر يؤثر على الباطن، وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسومن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالإنسان يقول ما لا نعلى خلص أن تسوية الصف باختلاف القلب، الظاهر يؤثر على الباطن، الظاهر يؤثر على الباطن. إذا كان ظاهر الناس الفرقة وعدم الانتظام وعدم الوقوف صف واحد يؤدي هذا في الباطن إلى الاختلاف، أما إذا تساوت الصفوف والتصقت الأسباب والأرجل في بعضها وانتظموا في صف واحد كان هذا مؤدى إلى أن يصبح المسلمون متآلفين، لأن الله عز وجل شرع صلاة الجماعة لالتقاء المسلمين خمس مرات في اليوم والليل، يعني أهل الحي يلتقون خمس مرات في المسجد مع بعضهم ويتفقدون البعض وينظرون من أتى الصلاة ومن لم يأتي إلى الصلاة، فيعودون المريض ويشيعون الميت ويشمتون من يعطس ويتفقدون حال الفقير وغير ذلك منهم ويعينون المحتاج، ويصبح تفقدهم بعضهم خمس مرات في اليوم والليلة، يجتمعون في الصلاة يؤدي إلى الألفة المحبة، ثم يجتمعون اجتماع أكبر مرة في الأسبوع في الجمعة، ثم يجتمعون اجتماع أكبر مرتين في السنة في العيدين، كل هذا المقصود به أن يكون هناك ألف بين المسلمين، الألف والمحبة تتوقف هذه العلاقة، هذه العلاقة تتوقف بالأشياء اليسيرة اللي تنظر إليها، أن أنا أشوفك كل يوم هذا وحده حتى لو لم أكلمك هذا وحده يؤدي إلى نوع من الكريم، أن أخلق رؤيتك فقط يؤدي إلى أن أخلق هذه الرؤية، ثم ما يلبث أن أرى منك تصرفا يعني يعجبني منك فيؤدي إلى محبتك وإلى تنفيذ العلاقة بك وغير ذلك. فإذا كنت أراك خمس مرات في اليوم والليلة معناه أني أراك في السنة 1800 مرة في السنة، هذا بلا شك يؤدي إلى إنشاء علاقة، لابد أن كمن تراه 1800 مرة في السنة الواحدة لابد أن تنشأ بينك وبينه علاقة، هذه العلاقة لكونها ناشئة على غير الدنيا، يعني الدنيا ليست يعني هي السبب في هذه العلاقة، تجعل هذه العلاقة قوية لأنها في الله سبحانه وتعالى. ومن السلم يشير إلى شيء من هذا، يعني من الأشياء هذه اليسيرة التي قد تستحق أنت بها قد تؤدي إلى هذا الإلف، هذه المحبة قد تؤديك إلى الجنة. من السلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أخشى السلام بينكم. مجرد أن تسلم على أخيك هذا يكون طريق إلى إيه؟ إلى المحبة، والمحبة تكون طريق إلى الجنة، لأن المحبة هذه تؤدي إلى مولاة المؤمنين ومحاباة الكافرين، وهي طريق إلى الجنة. فقال أخشى السلام بينكم. فهذه أشياء يسيرة تكون سبب إلى توطيد العلاقة بين المسلمين، ثم أدى ذلك إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة إن المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، يعني على المنزلة التي وصلوا إليها، وذلك بسبب الحب في الله. فنقول قول ربنا سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأنهم تشبهوا بهم، تشبهوا بأفعال الكفار، والشيطان هو من مادة شطر إذا بعض من شطر يعني بعض، وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق، لبعده عن الحق. والشيطان ليس خاصا بالجان، وإنما يطلق على الإنسان البعيد عن الحق، أيضا يطلق عليه شيطان، الشياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين، وأقل كلمة الشيطان من البعد شطنة أي بعده ولبعده عن الحق، أو لأن الله أبعده، أبعده عن رحمته وأبعده عن جنته. فالشيطان رجيم مرجون، والمرجون هو الذي الملعون المفروض من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن قال ولا تبذر تدبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان أول من كفر بالله، إبليس أول من كفر بالله، وكفر بالله لتقديمه العقل على النص، لتقديمه العقل على النص. وكل من يقدم عقله على النصوص الشرعية فهو متأثم بإبليس عليه لعنة الله. فإن النص كان صريحا أن الله أمره أن يسجد لآدم، فهذا نص، هذا نص، ولا اجتهاد مع النص. إذا كان موجود نص لا يجوز أن نجتهد مع ليه؟ مع النص، لابد أن نتبع النص. فهذا استخدم عقله وقاس بعقله السقيم المريض الذي لا يعرف الحكمة من التشريع، ولا يعرف عواقب الأمور، ولا يعرف الخير من الشر على وجهه الحقيقي، لا يعرفه. المخلوق لا يعرف هذا، لأن المخلوق له يعني قدرة محدودة على معرفة الأشياء، يعني وله رؤية محدودة للشيء، وسمع محدود للأصوات، وكذلك له عقل محدود في المعقولات، يعني يدور عقله في المعقولات، نفس أشياء أبعد من المعقولات، مثل الغيبيات، الغيبيات قد تكون أبعد من دائرة المعقولات، لأنها تكون يعني أكبر من دائرة تفكير العقل، أكبر من دائرة تفكير العقل. وذلك حنجد أن المعجزات والكرامات وغيرها قد تكون أكبر من العقل، أكبر من العقل، لكنها تدور في الممكنات، لكنها تدور في الممكنات. وهناك فرق بين المستحيل والممكن، هناك فرق بين المستحيل والممكن، يعني في أشياء ممكنة في أشياء مستحيلة. فالأشياء المستحيلة لا يأتي بها الشرع، كاجتماع الضدين، ولا كاجتماع أن يكون يعني يأمر بفعلين متضادين في وقت واحد، مثلا بالحركة والسكون في وقت واحد، هذا لا يكون، لأن هذا تضاد، إما أن يكون الإنسان ساكنا أو متحركا، أما أن يؤمر بالحركة والسكون في وقت واحد هذا تضاد وهذا محال، وهذا محال. فلذلك العقل الشرع لا يأتي بما يحال في العقول، وإنما يأتي بما تحار في العقول. تتحير في العقول لأنه أكبر من دائرة التفكير. كالمعجزات والخوارق والغيبيات وما يكون في الآخرة وغير ذلك هذا أكبر من دائرة العقل، لكن ممكن، لكن في العقل هذا إيه؟ ممكن، وله صورة قد تكون موجودة على مصغرة مثلا. يعني ما نشوف هذه الأشياء مثل معجزات وغيرها ممكنة، ممكنة في الحدوث لكن ليست مستحيلة، ولذلك تقع مثل هذه الأشياء تكون خارقة للعادة لكن أكبر من تصورات هذا العقل الصغير. الشيطان عندما أمر الله عز وجل إبليس، أمر الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، فقال أسجد لمن خلقت طينا؟ ورأيتك هذا الذي كرمت عليه، فأنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. ما الذي يدري الشيطان أن النار أفضل من الطين ولا الطين أفضل من النار؟ ما الذي يدريه هذا؟ لكنه أراد أن يعارض أمر الله سبحانه وتعالى، ليعارضه بأي شيء؟ بعقله. إزاي؟ هذا أول من استخدم القياس ضد النص، وأول من اجتهد مع وجود النص، وكل هذا باطل، كل هذا باطل. إذا وجد النص هذا اجتهاد مع النص ولا قياس ولا غيره، إنما يعمل بالنص، إنما يعمل بالنص. كما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال الشافعي رحمه الله إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عبد الحارث. وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم وكان أحمد إذا وجد نصا أتى بمجاله ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كائنا من كان، ما يلتفت مين خالف مين، وهذا إذا وجد النص أتى بمجاله، كانت آية القرآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بموجب ذلك ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كأنه لو الدنيا كلها خالفت هو يخلد النص. لكن هذا هو المعترض، هذا هو المعترض. قال يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الرحمن من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من ذي الحليفة. قال والله لا أحرمن من أبعد منه، يعني أنا أحرم أبعد منه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل إني أخشى عليك أن تهلك. فقال يا أبا عبد الرحمن وهل في ذلك إلا الخير؟ فقال الإمام مالك رحمه الله وكم من مريد للخير لم يبلغه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، أي فليحذر الذي يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الله في قلبه الزيغ فيشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، أو يكون في العذاب الأليم. فلا يجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الأمر، لأنه ينبغي تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز تخطي ذلك، لا يجوز تخطي ذلك. فإبليس اللعين أول من واجه النص بالقياس والاجتهاد وغير ذلك، فكان هذا جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى أبعده وطرده ولعنه وأوجب له القلوب في النار والعياذ بالله، هو ومن أطاعه ومن تشبه به ومن سار على دربه. فقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، عمن؟ عن ذي القربى واليتامى والمساكين، لربنا ذكر. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أنت ليس عندك مال وهم أتوا يسألونك، ذي القربى ذي القريب جاء يسألك، مسكين ابن سبيل جاء يسألك، فأنت أعرضت عنه، ما عندك ما تعطيه، ما عندك ما تساعده به، ما عندك ما تنفقه عليه. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أنت ترجو الرحمة من الله، ترجو فيه أن يسر عليك ربنا سبحانه وتعالى، أن يوسع عليك، لكن ما عندك الآن، فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم إذا أتاني مال سأعطيكم إن شاء الله. ربنا يسحك علي يسر علي يوسع علي. والله أنا أنتظر ما يأتيني مثلا من هنا أو من هناك أو من عمل أو لي مال عند ناس لو أتومي به أعطيكم منه. فأقول لهم قولا ميسورا. فهذا القول يعني ما تردهم ما تطردهم ما تغلط عليهم. صحيح أنت ما عندك ما تعطيه لكن بدل تتكلم معهم بقول ميسور وأن تعدهم عسى ربنا سبحانه على أن يوسع عليك لأجلهم. ممكن أنت تعدهم من أن تعطيهم والله إذا ربنا وسع يعني أو يسر أعطيكم من المال فييسر الله عز وجل عليك لأجلهم كما قال يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن جعفر رجل ميسور كان عنده مال كثير وكان كريما جوادا ينفق نفقة عظيمة جدا. فجاءه الحسن ينكر عليه ذلك حسن بن علي بن عمه فجاءه ينكر عليه ذلك انه في هذه النفقة. فقال له ان الله عودني ان ينفق عليه وعودته ان انفق على عباده واخشى ان امسك فيمسك. اخشى انا امسك يعني على العباد فيمسك الله سبحانه وتعالى عني هذه النفقة. ثم قال اللهم إن أردت إمساكا فأقبضني إليك. فلما يعني أنفق كل ماله حتى صار محتاج دعا الله سبحانه وتعالى فقبضه في نفس بعد ثلاثة أيام من دعائه. فكان هذا إنفاق واسع منه ولكن هو عوض الله سبحانه وتعالى أن ينفق على العباد. الله سبحانه وتعالى عوده أن يخلف عليه لما أنت يوسع عليه. فهو يقول للناس أقربه والله ما عندي الآن لكن أنا أنتظر مال إذا أتاني إن شاء الله أعطيكم منه. إن شاء الله ربنا ييسر إن شاء الله ربنا يجعل مخرج ربنا إن شاء الله يفرج الأمر أرشده أحسن الظن بالله لن تضيعه إن شاء الله يكون خير. يعني هذه كلمات طيبة يؤجر عليها ولن يدفع شيء يؤجر على هذه الكلمة. الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة. فهذا كما قل النبي صلى الله عليه وسلم البر شيء هين البر شيء هين يعني وجه طريق وكلام لين. هذا من البر أن تكون وجهك طلق عندما تلقى الناس تلقاهم بوجه طلق بشوش تبش فيه وبشك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجههم طريق وكلام لين كلمهم كلاما لينا. وقال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تجعل يدك مغلولة يعني مقيدة وهذا يعني إشارة إلى البخل أي لا تكون بخيلا تمنع المال تمنع المال هذا حقه لأن الشح أهلك الناس حملهم على يعني سفكوا دماءهم واستحلوا أموال بعضهم بعضا لأن الشح خلق الإنسان يجعله يمنع الحق ويأخذ ما ليس له بحق. الشح هذا بخل في النفس هذا بخل. البخل هذا يحمل الإنسان على أن يمنع الحق من أن تأتيني لك عندي مال أمنعه عنك لأن أريد أن أحتفظ بكل ما لدي حتى أنت لك عندي دين يعني أو تجارة اشتريت منك بضاعة بحاجة بأجل أو ما أدفع ولا أريد أن أدفع وأدفع عندما أضطر إلى الدفع وأدفع اليتيم وأماطل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. إذا مطل الغني ظلم إذا كان عنده مال ويماطل في السداد هذا ظالم وعلى القاضي أن يحل ماله يعني يأخذ ممتلكاته يبيعها ويسدد للدائنين. هذا يحل ماله ويحل عرضه يعني يحل للناس أن يشتكونه للقاضي أو للحاكم أو لغير ذلك. فهذا الشح حرص على المال هذا يجعله يمنع حق المال أولا، يمنع الناس حقوقهم في المال، لا يؤدي ما عليه من الديون، لا يؤدي الأمانات التي عنده يخونها ويأخذها. وكذلك المال الذي هو حق للفقراء في مال الزكاة لا يؤديها، لأن يحمل على ذلك الشح والبخل. ثم بعد ذلك يحاول أن يأخذ المال من غير وجهه الصحيح، يجمع مال من الرشوة والاختلاس والسرقة والنصب والاحتيال وأكل أموال اليتامى وغير ذلك من أنظر جمع المال، لأنه عنده حرص وعنده شح. فمهما كان يمتلك ملايين ومليارات وغير ذلك، لأنه حريص على القرش، أنه لو رأى واحد معاه جنيه يتمنى أنه لو أخذوا منه، حتى لو كان هذا الرجل مال لغير هذا الجنيه، لكن هذا عنده من الحرص ما يجعله يريد أن يأخذ كل الأموال التي في يد الناس يجعلها عنده، ثم يكنز هذا المال لا يخرج منه شيء. هذا خلق المغلول، المغلول الذي لا ينفق من ماله. لذلك اليهود قتلهم الله قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. لم ينفق على الناس إذا كان يد الله مغلولة، كيف يد الله مغلولة؟ أين يأكلون؟ أين يشربون؟ من أين ينزل المطر؟ من أين ينزل الزرع؟ من أين يأتي الناس بالنفقة التي ينفقونها؟ لأن يد الله عز وجل ملأ ينفق منها سحاء الليل والنهار مذ خلقهم إلى يومنا هذا، ويد الله ملأ لا تبيد، يد الله ملأ لا تنقص أبدا. لكن يهود قتلهم الله، سب الله وسب الأنبياء، وتعرضوا لكل ما في الديانة، سب الملائكة وسب القدر وسب اليوم الآخر، ترى عقيدتهم كلها فساد، عقيدة اليهود عقيدة كلها فساد. فمغلولة يعني مقيدة، وهذا ليس هي مقيدة معنى مكبلة، لا، هو لكونه يقبض على المال لا ينفقه كأنه مكبل عليه لا يتصرف فيه، كأنه مكبل عليه لا يتصرف فيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يبقى مغلول إلى العنق، ولا تبسطها كل البسط، ولا تنفق نفقة تنفق فيها كل المال. يعني أنت لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولوالدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ها؟ فهذه حقوق تحتاج إلى مال، تحتاج إلى مال. والإنسان لا يتصدق بكل ماله، لا يتصدق بكل ماله، لا، مع أن أبو بكر يتصدق بكل ماله، لكن نحن لسنا كأبي بكر رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من أبي بكر ولم يقبلها من غيره، ولم يقبلها من غيره. لما جاء أبو بكر يمول جيش الأسرة، فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس من يجهز جيش الأسرة ولكم الجنة، قال عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فقال عثمان علي 100 ناقة بأقتارها وأحلافها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة، فقال من يجاهد جيش العسرة ولهم جنة، قال يا رسول الله علي 200 ناقة بأقتارها وأحلافها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة، فقال من يجاهد جيش العسرة ولهم جنة، قال علي 300 ناقة بأقتارها وأحلافها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول ليس على عثمان بعد اليوم شيء. فجاء أبو بكر بكل ما عنده، فجاء عمر بنصف ما عنده، وقال اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة أسبق أبا بكر إلى يعني إلى النفقة إلى الطاعة، فجاء بنصف ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله، يعني جيت بنصف مالي أبقيت لهم مثله، قال وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان صديقا، كان صديقا، وهذا الوصف وصف به الأنبياء، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا يدل على الـ يعني الدرجة التي وصل إليها أبو بكر رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن أبي وقاص، فكان مرض مرض ظن أنه يموت فيه، فقال يا رسول الله إني أجعل كل مالي في سبيل الله. فقال لا، قال فالنص، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير يا سعد، إنك إن تترك أبناءك أغنياء خير لك من أن تتركهم حالا يتكسفون الناس، خير لك من أن تتركهم حالا يتكسفون الناس. فالإنسان لا ينبغي أن هو يترك كل ماله بحيث يكون متحسرا بعد ذلك، إذا أنفق ونفد المال ثم يجد متحسرا، ليتني ما كنت أنفق، ليتني كنت أبقيت، ليتني كنت فعلت كذا، ها تبقى هذه إيه؟ حسرة، يضيع الأجر، يضيع إيه؟ يعني يصبح متمني أن لو لم ينفق، هذا يضيع أجره. فالأول قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنفك ولا تبسطها كل الوقت فتقعد ملوما. فالأول ملوم اللي هو اللي البخيل، البخيل ملوم، ملوم من الرب وملوم من الناس، الناس تلوم ليه؟ البخيل وتكرهه، تكره الشحيح والبخيل، الناس تكرهه وتلومه وهو ملوم من الشر. والثاني ليبسطها كل البر حيث ينفق كل المال حتى لو انفقه في سبيل الله يبقى محصورا يتحسر، ولو كان ابقى كذا لو كان ابقى كذا فيتحسر ويتلون. فالانسان لا يفعل، لا يضع نفسه في يعني في المحنه في الفتنه في الاختبار، دائما الانسان يخرج الى السعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا واسألوا الله العافية. اسأل الله ليه العافية، مش واحد يقول احنا نتمنى بس العدو ينزل بلدنا هنا ونشوف يعمل ايه ونسوي ونجلي بلاء حسنا، نقول يا رب ما يجي العدو، لا يجي ولا يخطب بلدنا ولا يدخلها. نسأل الله العافية، ما يدرينا ان احنا نثبت. الإنسان في السعة العافية أرحب وأوسع وأضمن له أن الإنسان يكون في سعة في عافية. يقول ربنا يستنيني بمرض وشوف أصبر ولا ما أصبرش، أسأل الله العافية، الله الشفاء، الله البر، من ديك أنك تصبر ولا ما تصبر. فالإنسان دائما يبقى في السعة في العافية. فالإنسان ينفق كل المال، يقول انا انفق كل مالي واصبر على الفقر واصبر على الجوع واصبر على كذا، ما يدري انه يصبر، قد يجزع، قد يتحسر على المال الذي انفقه. لكن الناس اللي بلغوا منازل علا كابي بكر وعائشه رضي الله عنها، عائشه كان امير المؤمنين يرسل لها الاموال تفرقها، يعني كان ارسل لها عمر 100 دينار فوزعتها كلها، فقالت لها يعني الـ كانت الفتاة فيها الجارية عندها، قالت لها لو تركت لنا دينارا نشتري به لحما، قالت لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني ان احنا ممكن نشتري شيء ناكله مثلا كنت فعلت، كنت ادخرت دينارا منها. لكن هي احرف عبثت لها لا تتلون، لا يتصور منها التلون رضي الله عنه، فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، وهي كذلك ابنة الصديق. من السلف الصديق ربى نفسه وربى أبنائه على الجود والكرم رضي الله عنه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء، يبسطه ويوسع على من يشاء، ويقدر يعني يضيق، ويقدر يعني يضيق، يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة، لحكمة. فإن من الناس من لو رزقه الله عز وجل مالا لأفسده، ومنهم من لو أفقره أفسده، ومن الناس من لو أفقره إيه؟ السبب. فربنا سبحانه وتعالى يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، ويعطي الإنسان المال بحكمة ويمنعه بحكمة. ولذلك الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يسأل ربه سبحانه وتعالى، الغنى ليس بمعنى كثرة المال، إن الغنى غنى النفس، الغنى غنى ليه؟ غنى النفس. وغنى النفس أن تكون نفسك غنية عما في يد الناس، ليس عندك مطمع في شيء في يد الناس، هذا هو الغنى الحقيقي. لكن ليس الغنى أن تكون عندك كثير من المال وكل ما تبقى أنت متطلع إلى ما في يد هذا ويد هذا وتأخذ هذا وتأخذ هذا. ها ترون الناس عندهم مليارات ويطمعون في قوت الشعب مثلا في رغيف الخبز في كذا، يحاولون انهم ياخذوا من هذا وياخذوا من هذا، في فتاه ياخذوا الناس، يعني الناس تاكل الفتاه، يطمعون في هذا الفتاه. ما عندهم من المليارات، لكن ما عندهم غنى، مش كثره المال هي اللي ادت الى الغنى. فالغنى غنى النفس، ان يكون الانسان مستغني. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتعبد يعزه الله. من يطلب العفاء يعزه الله، من يطلب الغنى يغنيه الله، يغنيه عما في يد الناس، يغنيه عما في يد الناس، فيصبح الانسان عزيز، ليس عنده تطلع لما في يد هذا ولا في يد هذا، غني. واذا استغنى عن الناس صار عزيزا، الناس تكره من ياخذ منها شيء. اول ما يبقى الانسان صاحبك صديقك، فاول ما تقول له اديني 10 جنيه ثلاث، يبقى خلاص، يبقى انت عملت حد في العلاقه، قطعت العلاقه اللي بينك وبينه. ان اول ما تتطلع الى ما في يده يحدث حاجز نفسي بينك وبينه. وكما يقول الشاعر: الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. بني ادم حين يسال يغضب. اذا كان عندك غنى عما في يد الناس، مستغني لا تنظر الى شيء، تطلب من احد شيء وخير، تجد الناس كلها تحبك وتجد علاقه معك، ليه؟ لان انت ما تطلب منهم شيء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر الداعيه والرسل والانبياء عموما الا يكن اجرهم عند الناس، عشان يصبح لهم عزه، يصبح لهم كلمه، يقولون كل كلام الحق يقولون لاي احد، ليس لاحد عليهم منا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا. وهم لا يسالون الناس شيئا عن دعوتهم وكذا، لكن يكون هذا يعني لا ينظرون لما في يد هذا ولا في يد هذا ولا ياخذون من هذا شيئا. اما اذا كان الداعي هذا يدفع له الراتب، ياخذ الراتب، من يعطيه الراتب هو الذي يقوده ويوجهه ويملي عليه. ها؟ اذا كان الرجل يخطب فيهم الجمعه ويعطي الدرس، الناس اللي جالسين هم يعطوا ما ياكل به، ما يستطيع ان ينكر على احد ولا يكلم احد ولا شيء. ها؟ لانه يقطعوا ليه؟ المعونه، يقطعوا المؤمن اللي بيحصل له اشاره، ما يفيد هذا الكلام، لابد يكون هناك غنى، الغنى هذا موجود في النفس، ليس بكثرة المال ولا العرب، إن الغنى ليس بكثرة المال ولا العرب، فإنما الغنى غنى النفس، الإنسان يسأل ربه الغنى والعفاف والثقة، وهذا هو الغنى المقصود به غنى النفس، يكون مستغني عما في يد الناس، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فأنا لما أشوف واحد ربنا بسط له الرزق، أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، عشان أقطع مادة الحسد. لأن الحسد غباء، الحسد غباء من الحاسد، لأن الحاسد يتمنى زوال نعمة غيره، ماذا يستفيد هو؟ هو يشوف واحد عنده نعمة فيتمنى زوالها، ماذا يستفيد؟ هذا غبي. ها؟ لكن لو تمنى أن الله يعطيه مثل ما أعطى فلان، لكن هو فيه خير له وما فيش شر ليه؟ لأخيه. يعني واحد عنده مال يقول ربنا يعطيني مثل ما أعطى فلان. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى، خزائن السماوات والأرض بيد الله، سبحانه وتعالى، كل شيء كن فيكون. فالإنسان يتمنى أن له مال فينفقه في سبيل الله كذا وكذا يجوز هذا، لكن أن يتمنى أن تزول نعمة غيره فهذا هو الحسد. لكن لو ما يجعل في نفسه قول الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأن ذلك لحكمة وأن الله أعطى لحكمة ومنع لحكمة، عند ذلك يزول هذا من نفسه، ويزول كذلك الجزع والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، فهذا كله يزول من نفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البغي فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كان بعباده خبيرا بصيرا يعني لما يبسط الرزق لمن يشاء فهذا ببصيرة وبخبرة، الخبرة أكثر قدرا من العلم، أكثر قدرا من العلم يعني علم زائد التجربة، العلم زائد التجربة، هذا في حق الأدميين طبعا. فربنا سبحانه وتعالى خبير بصير، خبير بعباده اللي يصلحهم واللي يفسدهم، وبصير بأحوالهم سبحانه وتعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أنت ما تعترف لا تقول لماذا أعطى فلان ومنع فلان، ما هذا لا يستحق وهذا يستحق وكذا، أنت لا تشرك الله، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، وأنت نظرك قاصر، أنت نظرك قاصر. من الناس من يعطي الله عز وجل مالا يوفي عليه من ينفقه في سبيل الله، ومن الناس من يعطيه الله عز وجل مالا لأنه لو أثره أفسده، ومن الناس من يعطيه مالا يملي له، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويكون هذا إعطاء المال هذا استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. مثل من؟ مثل الرجل اللي صاحب الجنتين في سورة الكهف، ربنا سبحانه على أعطاه مال يستدرج به، يستدرج به ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تريد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الرجل الآخر تعجب قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال إنما أتيت على علم عندي، محدش اداني حاجة ولا إله ولا غير، أنا ده جاي من إبداعي المخ وتفكيري وتخطيطي والإدارة وكذا، ها ده أنا اللي كسبت المال، أنا اللي جبت، مش حد اداني حاجة، ها فخطف الله عز وجل به وبذلك هذا استدراك. بعد ما كان من بني إسرائيل رجل عابد من بني إسرائيل، إن قارون كان من بني من قول موسى فبقى عليه، إن قارون كان من قول موسى فبقى عليه، فهو كان من قول موسى لكن بقى عليه من تحول من الطاعة إلى العصيان ومن الإيمان إلى الكفران، فخسف الله عز وجل به وبذلك. فبيكون هذا المال استدراج من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى سنستدرجه من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان ما يتمنى إلا أن يقسم الله عز وجل من خير حيث كان، فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعبادي خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني خشية الفقر، ولا يجوز قتل الولد خشية الإملاق ولا من إملاق، جاء في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وهنا خشية إملاق، فيجوز الإنسان يقتل ولده من الفقر ولا خشية الفقر. وهذا الأمر ينسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يرزق نفسه قبل أن هو يطعم ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غالب ما يقتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه، خشية أن يطعم معه، غالب ما يقتل الرجل ولده مخيف أن يطعم معه، فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وسوء ظن هذا موجود فيما يعرف بتحديد النفس وتنظيم الأسرة. وغير ذلك إن الواحد يقول أنا خلف ولد أو ولدين، أنا ما أقدرش أصرف إلا على ولد يدوب ما أنا يأتي من المال، ما أستطيع أن أنفق به إلا على ولد واحد أو غير ذلك. فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وما الذي يدريك أنك تكون على هذه الحالة؟ يدريك أن الله عز وجل إذا رضيت بما قسمه لك أغناك الله سبحانه وتعالى. يعني ممن يغنيهم الله سبحانه وتعالى الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، محتاج إذا تزوج يريد العفاف يغنيه الله سبحانه وتعالى. والمولود في بطن أمه يكتب له رزقه قبل أن تنفخ فيه الروح، يكتب له رزقه وأجله وعمله وشقيه هو أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح، ولا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. تستوفي رزقها كاملا، تستوفي أجلها كاملا. كل إنسان له رزق يرزقه، وأن الله سبحانه وتعالى يوسع في رزق الأرض إذا ما أنجز، أن الله سبحانه وتعالى يوسع له في رزقه. فعلى ذلك أنه لا يجوز أن يحب الإنسان من الناس بخشية النفقة وخشية الفقر وخشية الفقر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه الأمة أكثر الأمم عددا يوم القيامة، وهم أكثر أهل الجنة، يعني أكثر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكون نصف أهل الجنة من أمته، نص أهل الجنة من أمتي. يعني تخيل 124 ألف نبي و 315 رسولا دعوا أقوام، كان لهم أقوام، وهؤلاء جميعا يشكلون نص الجنة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تشكل نص الجنة. هذا يدل على أن عدد هذه الأمة كثير، عدد هذه الأمة كثير. فالبعض يقول لا، الكثرة ليست بالعدد، وإنما الكثرة لابد تكون كثرة متعلمة وكثرة تقنية وكثرة كذا، وهذا كله من تلبيس إبليس، من تلبيس الشيطان. ليست هناك يعني كثرة عددية إلا وكانت سبب خير على البلاد والعباد، إلا كانت سبب خير على البلاد والعباد. وأنت فيما يعرف بقيام الحضارات، الحضارة لا تقوم إلا على الإنسان، الحضارة لا تقوم إلا على الإنسان، وهو أهم مقومات الحضارة في أي مكان، أن يكون هناك إنسان ويكون هناك أرض، يكون هناك ويكون موجود ماء، الحضارات تقوم حول الماء. إذا وجد الإنسان وجدت الأرض ووجد الماء قام كل شيء من الصناعات والزراعات والحضارات وغيرها، يقوم حول هذه الأشياء الثلاثة. القوم الأساسي فيها في هذه الحضارات كلها الإنسان. الصين مليار ونصف مليار، الصين مليار ونصف مليار إنسان، وهي الصين معدل النمو فيها يزيد كل سنة، كل سنة معدلات النمو تزداد. هذا فيه القدرة على توظيف الطاقة البشرية. إذا كان عندك قدرة على توظيف الطاقة البشرية هذا يصبح كنز من الكنوز. الهند بتشكل 750 مليون من البشر. الهند فيها 1000 ديانة يعبدون البقر والحجر والشجر والشمس والقمر والنمل والماشماء والفأر، ما يتركون شيء إلا يعبدوه، حتى الصرصار يعبدوه، ما يتركون شيء إلا، وهناك ناس يعبدونه في الهند. ومع هذا توظيف للطاقة البشرية، تنظر تذهب إلى دول الخليج، السعودية، الخليج، قطر، البحرين، الإمارات وغيرها، تروح أمريكا، تروح إيطاليا، تروح أي مكان تجد فيه جنود، تجد فيه ناس من الجنود يعملون هناك ومعهم شهادات كبيرة ويأتون بالدخول الوفيرة لبلادهم. قدرة على التوظيف، توظيف العمالة للمكان اللي يصدق لهذه العمالة. أحتاج مثلا أطباء يبقى يعمل أطباء يذهبون إلى هذه البلاد، يعني مهندسين يذهبون إلى هذه البلاد كذا، ويربط هذا في أشهر قليلة، وليس ما يحتاج إلى أنه يعمل مثلا دورة طويلة وعشر سنين وعشرين سنة سنتين ثلاثة وأحيانا سنة دورات تدريبية ويبعث لدول الخليج ويبعث لدول ويصدر وعماله ويشتغل وبعدين بكل العمالة بربع متر ريال يشتغل وبستة متر ريال يشتغل وبستين ألف ريال يشتغل إيمان منهم. إذا هو بيصدر عمالة كل الفئات بحيث تدر عليه دخل من الخارج. لكن احنا نصبح مثلا في 70 مليون عمالين ندور ونحور وندور ونخبط في بعضنا ما نستطيع تصدير عماله ولا حتى في دول افريقيا مش قادرين حتى نصدر عماله في دول افريقيا وعمالتنا مطلوبه من كل مكان ومكروهه في كل مكان. وهذا يدل على انه احنا لا نوظف الطاقه البشريه لا جاي عاملين زي الست المسكينه اللي هي قاعده تنطق خدودها وتنجب وتسمع بعينها ما تصنع شيء. لكن لا في تأهيل ولا إعداد وعلمه الكثرة البشرية. إحنا لو كنا 10 ملايين حتى نعيش في الفقر هنعيش في الفقر لأنه لا يوجد بيننا من يعمل. ليس ما تقوليه صار المؤهل الجامعي هو يعني الحلم بيحلم بيه كل شاب بيحلم بيه كل أرض بعد ما أخذ المؤهل الجامعي لا عنده خبرة ولا عنده علم ولا عنده شيء ولا يستطيع أن يعمل في أي مكان ولا يستطيع أن يعمل في أي مكان. وصار كل واحد عايز يشتغل موظف يقعد على مكتب يكتب يعمل اتصال يطلع كذا ما عنده ما يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك. شيء دفتري يوقع على طلب يعمل كذا هو غايه ما يفعل. حتى الطبيب يتخرج ما عنده قدره على الكشف ولا الفحص ولا التشخيص ولا غيره. حتى في اخر احصاء مثلا 500 جامعه في العالم متقدمين ليس فيها جامعه مصريه واحده منها 6 جامعات في إسرائيل. 6 جامعات في إسرائيل 2 مليون. إسرائيل 2 مليون. إحنا مليار ونصف مليار مسلم على أكبر بقعة من الأرض. مفيش جامعة إسلامية مصنفة في 500 جامعة المتقدمة عالميا. مفيش جامعة إسلامية واحدة. إسرائيل فيها 6 جامعات مصنفة في 500 جامعة. أدل على فين هو التطبيق توظيف القدرة البشرية؟ عايز نقول إن هو سبب الانفجار السكاني والزيادة السكانية والانفجار السكاني. إحنا بنعيش على 5% من مساحة أرض مصر و 95% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. 95% من مساحة مصر غير مسكونة. فين هو الانفجار السكاني؟ فين هو العدد؟ هي مصر بتخبط في وعيها. اليمن ليس عندها أرض تزرع. زرعت البحر زرعت البحر نفسه زرعته ربطته بأشياء وزرعت في البحر أنفقت البحر وعملت مساحة الأرض اليابان نصف مساحة أرضنا وعدد سكان اليابان ضعف عددنا. واليابان حصلت على استقلالها سنة 52 مع استقلالنا وعدد سكانها 140-150 مليون يعني أكثر من ضعف سكاننا. مساحة أرضها نصف مساحة أرضنا وشوف اليابان فين احنا فيه. وظيفة الطاقة البشرية صار كل واحد في اليابان عنده عمل. اليابان لما بيقللوا من واحد ساعة واحدة من العمل يعملوا مظاهرة عايزين يزودوا ساعات العمل مش يقللوا ساعات العمل. ها احنا كل ايامنا عايزينها اجازات. النهارده اجازة وبكرة اجازة وبعده اجازة واللي مش اجازة بيعمل مرضي واللي مش مرضي يعمل اصابة عمل واللي كان حد الشغل. تدخل مكتب هيئة فيها 20 واحدة ست موجود تقدم طلب ما تلاقيش حد يقبل ليش حد يعمله. يقول لك دوروا على الموظفة اللي جاية يقول لك الموظفة فلانة ما جاتش النهار تعال لها بكرة. ما تجيلها بكرة يقول لك لا ده مش معايا ده مع فلانة اللي غابت النهار. انت رايح لهم 20 واحدة موجودين ليس هناك عمل يقبل. ليس هذا توظيف للطاقة البشرية. ما هوش هذا توظيف الطاقة البشرية. توظيف الطاقة البشرية يؤدي إلى انتعاش. كان يمكننا تصدير العمالة المصرية إلى كل دول العالم. إلى كل دول العالم. كان في طاقة بشرية وأسهمت في يعني كان عندنا طاقة عالية جدا أسهمت في نمو العالم كله. حتى في أمريكا ساهمت علماء مصريين من أطباء وعلماء فلك وعلماء ذرة وقتل أكثر من عالم من علماء الذرة المصريين قتلوهم عبر المخابرات الإسرائيلية قتل المشد ومصطفى مشرفة وغيره قتلوا بفعل مسار إسرائيلي. للدرجات العلمية اللي وصلوا إليها، فكان ممكن توظيف هذه الطاقات. والتوظيف هذه الطاقات في صناعات حديثة، صناعات تصديرية، نستطيع ان احنا نصدر الى البحر. يعني نروح نشوف منبه بيتباع في السعودية ب2 ريال. ده اصلا المنبه ده طلع من بلده كان، اذا كان بائع التجزئة رجعه ب2 ريال، في حجر من جوه، حجر الساعة مش الحجر العادي، وفي العدة اللي بتشغله، وفي الهيكل البلاستيك بكام. ده اصلا المستورد جابه بكام، تاجر الجملة خده بكام، ونص الجملة خده بكام، عشان يوصل للبائع التجزئة يبيعه ب2 ريال. المنبه ده طلع بكام من اليابان، من الصين، طلع بكام؟ بشيء لا قيمة له، ما يجيش ب10 سنين. انت لو صنعت المنبه ده عايز تبيعه ب50 جنيه. فهذا هو فرق كبير جدا بين توظيف العمالة، ان هو استطاع انه حتى الناس اللي موجودة في البيوت تشتغل. المنبه ده بتكونه 100 اسره، اسره تعمل العقارب بتاعته، اسره تعمل الزرار بتاعه، اسره تعمل الهيكل، اسره كده، ويجمعوه لغايه ما اسره تجمع المنبه ده ويبقى منتج. كله بيكبر فلوس، الصغير والكبير وكده، بتشغيل هذه العماله بحيث تبقى هذه القوى البشريه ثروه بالنسبه لاهل البلد، ثروه بالنسبه لاهل البلد. النهارده اليابان بتعمل مكافأة للي ينجب الولد الثالث. اليابان بتعمل مكافأة للي ينجب الولد الثالث، انها ترعاه، تصرف اولا مكافأة لأهله، وتجعل رعايته الكاملة كلها على نفقة البلد، عشان تكسر النفس، عشان محتاجة الطاقة بشرية لأي عاملة، لأن عنده مصانع، عنده شركات، وعنده كذا، محتاجة إلى عمال. ليه يستورد عمال؟ عايز يخلي العمالة تكون من داخل أهل البلد. لكن إحنا فين يشتغل العمالة؟ لا مصانع ولا شركات ولا، والأرض الزراعية بيبنوا عليها، يعني كذا إحنا في الحصار، ما فيش تقدم بلا شك. تظهر البطالة وكل العدد، تصبح العدد البشري وإن قل هو هيشكل مشكلة، مش انه نمو السكان هو بشكل مشكله، التنميه هي اللي بتشكل مشكله، ان مفيش تنميه تستوعب هذه الطاقه البشريه. حتى لو كانت البلد ما استوعبهاش، المفروض ان احنا نؤهل لتصدير هذه العماله في بلاد كثيره جدا تحتاج الى هذه العماله، وانها تصدر بوجود خطه للتنميه البشريه واستخدام هذه الطاقه البشريه في العمل. الحمل الأمة على تحديد الناس هذا لا يجوز طبعا، لأنه هذا يتنافى مع تكثير الناس، كما قال من السلف تزوجوا الولود الولود فإن مكاثر ابنكم الأمة ومن فإنها. تكثير الناس غرض شرعي، وتكثير العباد لله سبحانه وتعالى، تكثير المسلمين، تكثير ثواب المسلمين، إن المسلمين يبقوا كثرة هذا غرض موجود في الشرع، ان احنا ننجي الاولاد يعبدوا الله سبحانه وتعالى، يقيموا دين الله سبحانه وتعالى، هذا غرض شرعي موجود، لا نكسر هذا ولا نقلل العباد لله سبحانه وتعالى. فالحمد الامه كلها على انها تحد من الناس، ما تجيبش اكثر من ولد او ولدين او ولدات، هذا لا يجوز اصلا، لا يجوز فعل هذا الامر. لكن يجوز ان يكون الزوجين اتفقا على ان يكون هناك ترتيب في الانجاب، بحيث انه اذا انجب ولد يجعل فاصل بين الولد والاخر حتى تستطيع امه العنايه به وهو صغير، من القيام بامره وارضاعه والعنايه به وغير ذلك. ثم اذا ما كبر يعني 2 3 سنوات تنجب الولد الذي بعد ذلك. فهناك نساء هذا الامر منتظم عندهن، مثل المراه التي لا تحمل حال الرضاعه، في نساء لا يمكن تحمل وهي ترضع، يسموه الحمل النظيف، انها لا يمكن تحمل وهي بترضع، يعني ترضع 2 سنين، بترضع 2 سنين، يعني بعد 40 بتظل ترضع 2 سنين، وبعدين اذا حملت بعد 2 سنين، إذا حملت بعد 2 سنين هتحمل 9 أشهر، فعلى ما تنجب المولود الثالث التالي يكون الولد الأولاني عنده 3 سنين، يكون الولد الأولاني عنده 3 سنين، يعني أصبح بياكل بنفسه ويمشي في داخل البيت، العناية بتبقى أقل، ف فهي لما تلد المولود الثاني وفي حد فرعات هذه ما تحتاج إلى تحديد ولا غيره. لكن بعض النساء بتحمل على الأربعين، يعني مجرد أنها تدخل من النساء تحمل مباشرة، يعني إذا ولدت تكون الولد الأولاني عنده سنة أو أقل من سنة، فهذا محتاج إلى رضاعة، وهذا محتاج إلى رضاعة، وهذا محتاج إلى خدمة، وهذا محتاج إلى خدمة، تكون في مشقة على الأم. أحيانا الأم تكون بثالث قيصرية مثلا، فتحتاج إلى أكثر من سنة، ثلاث سنوات عشان تقدر ثالث ما قيصري مرة ثانية يعملوا فتح بطن أو غير ذلك، تحتاج إلى ثلاث سنين أو أربعة أو غير ذلك، يكون في فارق بين الحمل والحمل عشان تستطيع إنها يعني تكون في فتح البطن مرة ثانية. أحيانا الأم تكون مريضة أو ضعيفة أو عندها مثلا أزمة قلبية أو حالات من الربو مثلا أو عندها مرض الكلى قد يؤدي إلى يعني جفاف الكلى أو غير ذلك، أو يؤدي إلى شيء من الفشل الكلوي الحمل أو غير ذلك من الأشياء، فهذا المرأة في هذه الحال تحتاج إلى أنها تلعب ترتيب معين في الحمل. إذا اتفق الزوجين على ذلك وكان هذا يعني في سبب من الأسباب يجوز أن ينظم في هذه الطريقة، لأن الأصل فيه إباحة، لأنه كما جاء في صحيح مسلم كل ما نعزل والقرآن ينزل، والعزل نوع من منع الحمل. وقال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال وقد فعلتموه افعلوا وما قدره الله سيكون، وما قدره الله سيكون. فهذا الأمر كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرجل يتزوج المرأة لا يحب أن ينجب منها، فكان يعزل عنها، فكان هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا وما قدره الله سيكون. هذا إذا كان باتفاق الزوجين، إذا كان الزوجين اتفقا على هذا، وأنهم يستخدموا وسيلة تكون غير قاطعة للناس، ما يحصلش استئصال في الرحم، ما يحصلش ياخذ حقن تمنع التبويض مثلا، ما يحصلش مثلا اخذ حقن تسبب العقم الدائم او غير ذلك، هذا لا يجوز. قطع مادة النسل لا يجوز، بل يجوز ان تكون هناك وسيلة مؤقتة غير ضارة بالصحة، تكون الوسيلة مؤقتة وتكون بموافقة الزوجين وتكون غير ضارة بالصحة، تكون غير ضارة بالصحة، ويكون لها سبب غير الفقر، يكون لها سبب غير الفقر. فإذا كان اتفق الزوجين على ذلك وأخذت المرأة أو الرجل وسيلة، وهذه الوسيلة تكون يعني مؤقتة وتكون غير ضارة بالصحة من الوسائل ما يسبب السرطان كالحبوب مثلا، حبوب منع الحمل تسبب السرطان، وأيضا تسبب أنواع من الماء تحت الجلد وغير ذلك من الأشياء جزء الهرمونات الموجودة فيها، فهذا يؤدي إلى أمراض خطيرة في بدن المرأة. فإذا استخدمت وسيلة آمنة فهذا يجوز، يبقى لابد من موافقة الزوجين، لا يكون هذا شأن عام للأمة، يكون شأن خاص لكل أسرة على حدة، من كل خشية الفاقد تكون الوسيلة مؤقتة وغير دائمة، بحيث أنه لو أراد الإنجاب في أي وقت يبقى القدرة على الإنجاب موجودة ولا يقطع مادة الإنجاب بالكلية. هذا فيما يتعلق بما يسمونه تنظيم الأسرة أو تحديد على الأفراد الأسرة أو غير ذلك، فهذا هو الحكم الشرعي فيه. قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قلنا إن هنا الخطاب منطوق ومالوش مفهوم مخلف، يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لأنه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق مش معناه إنه يجوز قتل الولد لكن خشية إملاق، ولا يجوز قتل الولد أصلا، لا يجوز قتل الولد أصلا. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فلا يجوز أن يقتل الولد كان خشية إملاق أو كان من إملاق أو من غير ذلك، لكن الخطاب هنا خطاب خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، الخطاب إذا كان خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا فتيات على البغاء إن أردنا تحصنها، ومثل قوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذا الخطاب ليس له مفهوم لأنه يخرج مخرج الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقتل الرجل ولده خشية أن يطعمه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني إذا كنت إحنا نرزق الأولاد دول كما نرزقكم أنتم إذا كنت أنت تأكل وتشرب من أين تأكل وتشرب؟ من عند الله. كذلك هذا الولد الذي يأتي جديد هذا يرزق من عند الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه ويسقيه. إبراهيم عليه السلام يقول وهو الذي يطعمني ويسقيني. الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمنا جميعا ويسقينا سبحانه وتعالى. ونحن يعني لا نقول شيء بغير الله سبحانه وتعالى. يعني لا نقول شيء بغير الله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا حول له ولا قوة. وأنت تكفر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان ما عندك أنت حول ولا قوة. حولك وقوتك بإيه؟ بالله. حولك وقوتك بالله. وما يكن من نعمة فمن الله. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. مال الله حتى ما تنفقون أنتم هذه الأموال ما أموال الله. وكل نعمة أنتم فيها من الله سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل تتنزل كثرة متتابعة على العباد بالليل والنهار. فكل ما أنت فيه من نعمة من عند الله. فأنت إذا كنت أنت تأكل وتشرب من عند الله فالذي يمنعك أن تنجب الولد وتأكل من أين أطعمه؟ الذي أطعمك يطعمه. الذي أطعمك يطعمه سبحانه وتعالى. هو خلقه خلق له رزقه. خلق له رزقه. فلا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا خطأ كبير. يعني هذا محرم كبيرة عند الله سبحانه وتعالى أن يقتل الرجل ولده. هذه جريمة قتل. ثم سوء ظن بالله. سوء ظن بالله لك يقول منين؟ من اللي هيأكل له ده؟ من اللي هيجيب له مش عارف إيه بالسنين اللي هتدفع له مصاريف المدارس؟ ها؟ فهو عمال يفكر من أي حسابات مادية. كلها حسابات إيه؟ مادية. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله بالفضل العظيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولكن اذا اردت اسعاف الرزق عليك بطاعه الله سبحانه وتعالى. الانسان يطيع الله عز وجل يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل ربنا سبحانه وتعالى له الرزق. يسوق له الله عز وجل الرزق فوقا إليه. يأتيه رزقه يساق إليه فوقا. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى إذا كان إنسان متقرب مطيع لله سبحانه وتعالى متقي لله عز وجل فهذا الرزق يساق إليه فوقا. إنه كان قطعا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جريمة الزنا من أخطر الجرائم في المجتمعات. من أخطر الجرائم في المجتمعات. ولأنها تؤدي إلى تفكك المجتمع وتؤدي إلى ضياعه وتدهوره وفشل هذا المجتمع. لأنه إذا كان الزنا هذا معناه اختلاط الأنساب وضياع الكرامات والنخوة والرجولة. إذا كانت المرأة ابنتك هذه يزنى بها أو أختك أو أمك أو خالتك أو عمتك أو غير ذلك ويحدث الزنا في هذا المجتمع تضيع الرجولة والشهامة والكرامة اللي تبقى للإنسان. وكذلك تختلط الأنساب. أنا يزني بهذه ثم هي متزوجة أيضا يزني بها آخر يكون هذا ابنه ينسب لأب آخر. تختلط الأنساب وتضيع الحقوق. وهذا يري من هذا الرجل وليس ابنه وليس له عنده شيء فيري أموال غيره يأخذها يتهور في المجتمع يأكل اللقطاء ويصبح بين اللقيط وبين المجتمع عداوة. لأن اللقيط ينظر إلى المجتمع على أنه سبب في إيجاده على هذه الصورة المشوهة إنه وجد بغير أب يعرفه ولا ينسب إليه وأنه وجد هذا الفتاة تحت عداوة المجتمع. هذه اللقيط يصبح مجرم لابد له حالة نفسية تنشأ عند اللقيط من الانتقام من هذا المجتمع الذي أوجده على هذه الصورة القبيحة فيكون لصا ويكون قاتلا ويشرب الخمر والمسكرات والمخدرات ويبيعها وكذا بسبب عداوته لهذا المجتمع الذي أوجده على هذه الصورة القبيحة البنيئة أنه أصبح لقيط ابن زنا لا يعرف له أب. فهذا انتشار هذا في المجتمع يؤدي إلى ضياع المجتمع وإلى تدمير هذا المجتمع على اختلاط الأنساب وضياع الكرامات. زي كانت هذه الفاحشة من أكبر الفواحش التي جعل الله عز وجل لها عقوبة لم يجعلها لجريمة من الجرائم الأخرى، وهي عقوبة الرمي من المحصن يرجع بالحجر حتى يموت، وذلك لشناعة الجريمة. كانت الجريمة شنيعة، كان العقوبة التي ينبغي أن تطبق على الزاني عقوبة أيضا تليق بهذه الجريمة الشنيعة، حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يقع في مثل هذه الفاحشة. عندما يرى مثل هذا الأمر الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة من المؤمنين يشهدوا عذابهم، هيشهدوا الجلد، هيشهدوا الرجل، فبالتالي ترتدع النفوس كلها، كل واحد يشوف هذه الفتلة الشنيعة فنفسه ترتدع، لا تسول له نفسه أن يقع في مثل هذه الجريمة ليقع به هذا العقاب الشديد من الرجم أو الجلد أو غيره حسب أن يكون محصن أو غير محصن. يعني الشرع جعل الجلد للزاني غير المحصن، وجعل الرجل للزاني المحصن يعني المتزوج، فإنه جعل له العقوبة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا أجيرا عنده يعني فزنى بامرأته، وإن سألت بعض الناس فقالوا على 100 شاة ووليدة، يعني 100 شاة ووليدة صغيرة، ثم سألت بعض أهل العلم فقالوا إن علمت جلد مياه وتغريب عالم، فإن هذا غير محصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أقضي بينكم بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك أي تأخذها أنت، ليست هذه عقوبة، وعلى ابنك جلد مياه وتغريب عام يغرب لأن ينفى من البلد إلى بلد آخر، وعلى ابنك جلد مياه وتغريب عام، وأما هذه المرأة فاغدو إليها يا أنيس، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها، لأن اعتراف الرجل على المرأة لا يدينها، اعتراف المرأة الرجل على المرأة لا يدينها، لأن هذا زاني فاسق، أولا لا تقبل شهادته، ثانيا أنه لا بد أن يكون الشهود 4 وليس شهيدا واحدا، يرون الفرج فالفرج كالميل في المكحلة، فحتى يشهدوا بذلك، فإذا شهدوا يطبق هذا الحد. أما أن يقبل شهادة هذا الرجل على هذه المرأة هذا لا يجوز، هذا شهادة واحدة، وأنه كذلك فاسق، فاسق لا تقبل شهادة، الغزال فيها فلا تقبل شهادة. فلذلك هذا اعترف على نفسه، اعتراف كما يقولون سيد الأدلة، هو اعترف على نفسه، فقال أما علمتك فجل الدنيا وتغريب عام، واغدو يا أغني إلى امرأة هذا، إن اعترفت فارجوه، أما إن لم تعترف فليس هناك شيء يقام به الحد عليه، لأن الحد يقام إما باعتراف أو بشهادة 4 شهود عدول يرون الفرق في الفرق في الميل في المحلة، أو بينة، أو ليه؟ البينة، بينة مثل هذا امرأة غير متزوجة وحامل، امرأة غير متزوجة وحامل، إذا هذه بينة على وقوع ليه؟ الزنا، فيبقى الأدلة اللي وضعها الشارع لإقامة الحد عشان الحد شديد، الشرع احتار مش كل واحدة قال عليها كده يقام عليها ليه الحد، لابد أن تكون الأدلة، لأن الحدود تجرأ بالشبهات عشان الناس يقولوا ده احنا لو نطبق الشرع كل الناس تتقطع ايديه، أولا ده سوء ظن للناس، الناس كلهم مش حرامية، ثانيا إن هو هذه الحدود لا تطبق إلا بشهادات معينة، مش كل في كل وضع يطبق الحد، له ضوابط معينة في تطبيق الحدود. فعلشان يطبق الحد في قضية الزنا لابد من شهادة اعتراف. إذا كان في اعتراف خلاص اعترف على نفسه، ولو عدل عن اعترافه يؤخذ بالعدول، لأن احنا ما عندناش دليل إلا إيه؟ اعتراف. فواحد كان عايز يموت نفسه فراح للقاضي قال له أنا زنيت، فقول الدموع. فلما رجموه بالحجارة وأحس بحرارة قال ما حصلش، يبقى يوقفوا الحد، لأن احنا ما عندناش دليل الاعتراف. إذا رجع عنه يؤخذ بإيه؟ بالرجوع عنه. كقضية ماعز، أن ماعز أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة فمه، شرب حالنا ران، ثم قال أبي لي جنة مجنون، يعني شوف تحري، مش قال له زنيت، قال علقوه. أنا السلام شوف سكران، كنا واحد بيهدي يقول كلمات، طب مجنون عنده حال الجنون ممكن بيهدي الكلمات، لا مش مجنون. فالنبي السلام قال لعلك قبلت، لعلك ايه قبلت، يمكن انت فاكر ان الزنا مثلا اي حاجة تطلق على الزنا، اي مثل المرأة يطلق على الزنا، لعلك قبلت، لعلك بشر. قال لا، قال اعتبري ما الزنا، يعني ايه هو الزنا؟ قال ان يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجه حلالا. فقال من السلام ارجموه. فلما احس حرب الحجارة رجع عن اعترافه وجرى، فأخذوا يرجمون حتى قتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال لما لم تتركوه؟ رجع عن اعترافه، لما لم تتركوه؟ ما عندناش دليل الا ايه؟ اعترافه. فلو جه رجع عن اعترافه يؤخذ بايه؟ بالعدول عن الاعتراف، لانه ده هو الدليل الوحيد، والحدود تدرك الشبهات. يعني الانسان ما اجبروه يقول الكلام ده، او خدعوه، او يعني منوه بشيء اذا قال هذا الكلام، فعند ذلك يعني لا يؤخذ، لا يؤخذ بالاعتراف اذا عدل عنه. ثم اذا لم يكن اعتراف فلا بد من شهاده اربع شهود حضور، يعني يشهدون هذا الامر. فان لم يكن في البينه ان امراه غير متزوجه تكون حامل، هذه بينه، هذه الاشياء التي يقام بها الحد. اما بخلاف ذلك فلا يقام الحد. واقامه الحد على هذه الصوره قليل نادر، يعني عشان يجوا أربعة عدول يشاهدوا هذه العملية، ده معناه إن واحد بيجامع واحدة في الشارع. ها؟ يعني هذا الأمر صعب تحققه، لكن هذا يمنع تفشي الجريمة، يمنع أن تكون الجريمة ظاهرة. فممكن تحدث الجريمة مستترة ولا دليل عليها، لكن يؤمن المجتمع الظاهر من وجود هذه الجريمة منتشرة أو موجودة أو غير ذلك من الأشياء. فهذا لوقوع هذه الجريمة صارت هذه العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم رجل ماعز والغامدية، والحد هذا مطهر للذنب، يعني إذا أقيم الحد فقد طهر الإنسان من ذنبه. كان في قصة الغامدية أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي مولودك. فذهبت حتى وضعته فأتت به فقالت يا رسول الله هذا ولدي، فقال اذهبي حتى تفطميه. فذهبت به حتى فطمته وجاءت بكثرة خبز يأكلها، فأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الولد ودفع بها إلى أصحاب فشدوا عليها ملابسها ثم وضعها في حفرة ورجموها. فقال رجل من الناس لعنها الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لكفتها. الا ترى انها جادت بنفسها، يعني جادت بنفسها عشان تقتل، عشان تطهر نفسها من ايه؟ توبتها انها تقتل ايه؟ نفسها. توبتها انها تقتل نفسها، فجاءت بنفسها لكي تقتل، لكي تطهر من هذا الايه؟ الذنب. هذا يدل على تمكن الايمان ايضا، لان يعني الانسان ممكن المؤمن تقع منه هكوى وزله وكذا، لكن ليس تمر الى معصيه ولا يصير عليه ولا تكون بيدانه ولا يتشررها. فلذلك قال انها في روايه انها تابت قوله لو تابها صاحب مكسب لغفر له. صاحب مكسب اللي هو بياخذ الناس الاموال من الناس بدون وجه حق، لو تابها صاحب مكسب لغفر له. هذا يدل على أن الحد مطهر، الحد مطهر. وهذه الأحوال الفقهية التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد يعني على هؤلاء الثلاثة، بدليل أن في المقابل من القوانين الوضعية بتؤصل لهذه الجريمة وبتساعد على تفشيها وعلى ظهورها، لكن الشرع يمنع وقوع هذه الجريمة. شفنا القانون الوضعي، حملنا أن القانون الوضعي لا يعتبر الزنا جريمة، القانون الوضعي لا يعتبر الزنا جريمة ولا يتعامل معها على أنها جريمة، تعملش مع الزنا على أنه جريمة. لكن بالقانون الوضعي كونه قانون منقول من القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي التاكسوني، فهؤلاء لا يعتبرون الزنا جريمة. يعني القانون الفرنسي في المادة 399 ل402 بيعتبر أن الزنا ليس جريمة، ولا يعاقب القانون على الزنا إلا في أحواله إذا مورس ذلك في الطريق الحسن، لأنه ذا خدش للحياة، خدش للحياة. إذا مورس الزنا في الطريق الحسن أو كان بتغرير أو إكراه، أو كانت الأنثى قاصرة دون سن 16 من عمرها في القانون الفرنسي، أو مورس ذلك في فراش الزوجية، لأنه في هذه الحالة بيكون خيانة للفراش الزوجية وليس لجريمة الزنا. ويعاقب القانون الفرنسي بالغرامة من 200 فرنك إلى 2000 فرنك، يعني حوالي مثلا 200 جنيه تقريبا غرامة على جريمة الزنا. جريمة لا يعتبرها هو في الأصل جريمة إلا في أحوال، والأحوال دي ما بتجعلش الزنا نفسه جريمة، لكن هو بيقول إذا مارس ذلك بالطريق العام، إذا كان بتغرير أو إكراه، إذا كانت الأنثى قاصر، إذا مورس ذلك في فراش الزوجة، فعند ذلك تعاقب بالغرامة من 200 فرنك إلى 2000 فرنك. القانون الليبي ينص في قوانين خاصة بالأسرة، يقول الزنا ليس من حق الله ولا من حق المجتمع، ولكن من حق الزوج والزوجة. من حق الزوجة صريح، لفظ صريح في القانون الليبي. القانون المصري بينص على أن الزنا ليس بجريمة أيضا في مواد القانون من العقوبات، بينص على أن الزنا ليس بجريمة، يقول ولا يعاقب الرجل على الزنا إلا إذا مارس الزنا بإكراه أو تغرير وكانت الأنثى أقل من سن من سن 18 عام. هو نص القانون فيه إذا كانت المرأة أقل من 18 عام وزنى بها الرجل فإنه يعاقب بنموذج القوانين وهي 333 لغاية المادة 337 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن، يعاقب بالسجن، والسجن هذا من 6 أشهر إلى 2 سنين، العقوبة فيه من 6 أشهر إلى 2 سنين إذا كان هذا الزنا. أما يقول إذا كان بلغت المرأة 18 عاما وتم الزنا برضاها فإنه لا ليس هناك عقوبة، فهو ما يعتبرش الزنا الجريمة القانون المصري. والمادة 333 من قانون العقوبات على أن المرأة إذا كانت بلغت سن 18 من عمرها يعتبرها راشد، وإنها كان هذا الزنا برضاها يبقى في جريمة، وهو بيعتبرها راشد وهي عندها 18 سنة، مع انه يمنعها من التصرف في مالها قبل ما توصل 21 سنه. فالمال في القانون اهم من العرض، يعني هو لا ينقل القانون، طبعا عارفين النيابه الحسبيه غيرها، تضع يدها على المال حتى يبلغ الولد او البنت سن 21 سنه، وبعدين تدفع له المال في الحاله دي فراشه، وتبيح للمراه التصرف في عرضها وعندها 15 سنه. فالمال في القانون الوضعي أهم من العرض. وبعدين يأتي في القانون اللي هو أنت يعتبر القانون المصري يعتبر الزنا جريمة، انت يعتبر هنا جريمة اذا زنى احد الزوجين. اذا زنى احد الزوجين فعند ذلك يعد جريمة. يقول القانون في مادة 337 يقول اذا زنت المرأة, اذا زنت المرأة وقدم الزوج دعوى الزنا على زوجته فعند ذلك يجوز للنيابة ان تحقق. يعني قبل كده النيابة ما تتدخلش, لا تتدخل النيابة في التحقيق جريمة زنا الزوجة الا اذا قدم الزوج دعوى الزنا على زوجته فعند ذلك يجوز للنيابة ان تحقق. فاذا سحب الزوج دعوته من امام النيابة فلا يجوز للنيابة ان تستمر في التحقيق. فإذا كانت النيابة قد حققت وعرض على القاضي والقاضي حكم عليها بالسجن الوجوبي, بالسجن الوجوبي ثم سحب الزوج دعوته لا يجوز للقاضي أن يحبسه لغاية ما القاضي يحكم عليه والسجن يبقى الحكم وجوبي والزوج يسحب الدعوة لا يجوز للقاضي أن يحبسه. طب يحكم عليها في القاضي وتعاقب الزوجة الزانيه بالسجن من 6 أشهر الى 2 سنين ويجوز للقاضي ان يخفف الحكم الى ايقاف التنفيذ. يجوز للقاضي ان يخفف الحكم الى ايقاف التنفيذ. يعني اولا فرق بين الرجل يعاقب بالسجن لمده 6 شهور والمراه تعاقب بالسجن لمده 2 سنين في تفريق الحكم, في تفريق في الحكم. وبعدين وممكن يوقف التنفيذ مع قول الله تعالى ولا تأخذكم بما رقبتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عليهم طائفة من المؤمنين. ثم العقوبة كان 6 شهور أو إلى 2 سنين والقاضي ممكن يعمل إيقاف التنفيذ في القضية. وفي قانون ثاني اللي هو بينظم التعاقد, قانون مصري سنة 69 بأمر من رئيس الوزراء, القانون رقم 9 صدر برئيس الوزراء قانون منظم للتعاقد. القانون ده بينص على ان المرأة تعاقب بموجب القوانين ثالثة الذكر اللي هي المادة 333 لغاية 337 اللي هي بالعقوبة من 6 أشهر لـ2 سنين اذا تكرر منها الزنا اكثر من مرة واخذت على ذلك اجرا. يعني لو نصف الزنا مره ما تعاقبش. طب لو كانت الزنا ده مجرد المتعه ما خدتش اجر عليه لا تعاقب. ان الزنا نفسه مش جريمه في القانون. امتى تاخده؟ لو نصفه مهنه. انه اتكرر منها وبعدين اخذت عليه اجر. طب مين يشهد عليها؟ اللي زنى بيها. يشهد في قدام النيابه انه زنى بيها ودفع لها اجر. فيخرج عنه وهي تعاقب. واعتبر شاهد في القضية بيشهد المزنة بيها ودفع لها أجر. فيبقى كده هي عادة داعرة بتمارس الزنا لإيه؟ للتكسب. يبقى تعاقب بموجب القوانين ثالثة الذكر اللي هي المادة 330 والمادة 337. فالمادة دي بيسموها المادة 9 إجراءات في قانون العقوبة. هذه قوانين وضعية عن عزنا وهذه كيفية ولا أدى إلى انتشار الزنا. وإحنا النهاردة في قمة لهذا الزنا تحت الحرية الشخصية وبعدين جواب المثليين وغيره إلى ما يعني التدهور طبعا والانحطاط. طول ما الإنسان بيبعد عن الدين ينحط بتتدهور حاله إلى أن يصل إلى أنه يصير الحيوان أكرم منه, يصير الحيوان أكرم من هذا الانسان. اولئك كالانعام بل هم اضل. فذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان القضيه دي قضيه ليست سهله. قال ولا تقربوا الزنا. ما قالش ولا تزنوا. ان قربان الزنا ده يعني ما نختارش من الطريق اللي يؤدي اليه, يبقى لازم نقفل كل الابواب اللي تؤدي الى الزنا. ايه هي الابواب اللي تؤدي الى الزنا؟ اطلاق البصر. احنا ننظر الى النساء لان العين بناها النظر والقلب يرى ويتمنى والفرد يصدق ذلك او يكذبه. ملامسه المراه الاجنبيه خاصه الملامسه بشهوه كالمصافحه ولامسه وغير ذلك. تبرج النساء وخروجهن متبرجات كاسيات عريات تضع الاثر والطيب وتضرب برجلها لتعمل ما تخفي من زينتها وتتغمد بالقول وتتميع فيه وغير مثل هذا من دواعي الزنا. خلوه المراه بغير اجنبي، سفر المراه بغير محرم، هذه اشياء كلها تؤدي الى عدم دخول البيوت بدون استئذان لاصحابها، كما شرع الاستئذان من اجل النظر. هذه اشياء تؤدي الى وقوع مثل هذه الفواحش، اختلاط النساء بالرجال يؤدي الى اتحاد الحياه عند المراه.